الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: قلت: أما الشبهة الغير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها. كان الكلام حول الإشكال السادس، وحاصل ما أفاده المستشكل من أن لدى مراجعة أبواب الفقه المختلفة، لا سيما أبواب المعاملات، وجدنا أن هناك عدة نماذج وموارد جوزت فيها الشريعة المقدسة المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي، بل العلم التفصيلي أيضا. وعندها فكيف تصرون شيخنا الأعظم على أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة مطلقة؟ وكيف تتعاملون مع هذه الموارد والنماذج؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله: أن قياس ما نحن فيه على تلك الموارد السبعة أو الثمانية عليكم السلام، أن قياس ما نحن فيه، أعني باب الشبهة المحصورة، على تلك الموارد السبعة أو الثمانية قياس مع الفارق، بيان المطلب. أما المورد الأول، أعني فتوى المشهور في باب الشبهة غير المحصورة، فنقول أن قياس ما نحن فيه، أعني باب الشبهة المحصورة، على باب الشبهة غير المحصورة قياس مع الفارق. حديثنا فعلا فيما لو كانت الشبهة محصورة، فلا ينقض ما نقوله فيها، فلا ينقض بما ذكر أو بما يذكر في باب ما لو كانت الشبهة غير محصورة. وأما الموردان الثاني والرابع، أعني ما يتعلق بحكم الحاكم وبقضاء القاضي عليكم السلام، أعني ما يتعلق بقضاء عليكم السلام بقضاء القاضي، فنقول أن الحاكم الشرعي لدى مرافعة شخصين أو ثلاثة أمرهم إليه، فوظيفته أن يأخذ الحق من المحكوم عليه للمحكوم له وفقا للأسباب والقواعد الظاهرية، فوظيفته ذلك في جميع موارد المرافعة، حيث أن الحاكم قد يصدر منه أحيانا مجرد فصل الخصومة والحكم والحكم باستحقاق المحكوم له، وتارة أخرى يصدر منه مضافا إلى ذلك أخذ الحق من المحكوم عليه وإيصاله إلى المحكوم له وفقا للأسباب والقواعد الظاهرية التي جعلها الشارع المقدس بين يديه من قبيل الإقرار والحلف واليمين والبينة وما شاكل ذلك. وحينئذ فعلمه إجمالا، فعلم القاضي الحاكم إجمالا بعدم استحقاق أحدهما مما لا يمنع من الأمرين المذكورين اللذين هما من وظيفته اللذين هما من وظيفة الحاكم، وذلك ليش علم إجمالا بعدم استحقاق أحدهما ما يمنع لا من الوظيفة الأولى ولا من الوظيفة الثانية، يعني لا يمنع من الأمرين المذكورين اللذين هما من وظيفة الحاكم، وذلك لأن ما هو المحرم الذي لا يجوز شنو مخالفته ولا يجوز ارتكابه، وذلك لأن ما هو المحرم إنما هو مخالفة العلم الإجمالي في عمل نفسه، وأما مخالفة العلم الإجمالي من حيث القضاء في حق الغير فلا مانع منها، وأما مخالفة العلم الإجمالي من حيث القضاء في حق الغير فلا مانع منها، لأن وظيفة الحاكم أن يحكم في حق كل واحد من المترافعين بملاحظة تكليف كل واحد في نفسه، لأن وظيفة الحاكم أن يحكم في حق كل واحد من المترافعين بملاحظة ماذا؟ تكليف كل واحد في نفسه بمقتضى، يعني يحكم بمقتضى الأسباب والقواعد الظاهرية. فالمقر له الأول بالمثال الثاني والرابع، فالمقر له الأول إن استحق للعين بسبب الإقرار، أي إقرار المقر، فالحاكم لا بد أن يحكم بذلك تطبيقا لوظيفته. والمقر له الثاني إن استحق للقيمة بسبب الإقرار، فللحاكم أن يحكم بذلك أيضا تطبيقا لوظيفته. حصلت هناك مخالفة للعلم الإجمالي من حيث القضاء في حق الغير أم لم تحصل؟ المخالفة للعلم الإجمالي من حيث القضاء في حق الغير تطبيقا لوظيفته، أي تطبيقا للحاكم وظيفته، مما لا مانع منها. يعني هذا أمر طبيعي في باب القضاء، أنه هذا رفع أمره إليه وذاك الآخر أيضا رفع أمره إليه. إش وقت يكون القاضي أو الحاكم قد خالف العلم الإجمالي وأنه حرام؟ فيما إذا خالف العلم الإجمالي في عمل نفسه، مو من حيث القضاء في حق الغير تطبيقا لمن؟ تطبيقا للوظيفة، لأنه هذا بحسب ماذا؟ بحسب الإقرار، أي بحسب الأسباب الظاهرية اللي هي متاحة بين يديه، كون هم يحكم لهذا وهم كون يحكم لذاك. فإذا هذا الأول استحق للعين بسبب إقرار المقر فعليه أن يحكم بذلك، وذاك الثاني المقر له الثاني إن استحق لقيمة العين بسبب إقرار المقر فأيضا عليه أن شنو؟ أن يحكم بذلك المد المقر له الثاني. أما أنه حصلت مخالفة للعلم الإجمالي بعدم استحقاق أحدهما في باب القضاء في حق الغير، هذا مما لا مانع منه. فإذن الموردان عليكم السلام، فإذن الموردان الثاني والرابع أيضا مما لا صلة لهما بما نحن فيه، أعني عليكم السلام، أعني باب الشبهة المحصورة. ثم ينتقل رحمه الله إلى سائر الموارد. قال: قلت في جواب الإشكال السادس وفي مقام توجيه تلك الموارد والنماذج السبعة أو الثمانية، قال: قلت الجواب المجمل للشيخ الأعظم أن قياس ما نحن فيه باب الشبهة المحصورة على هذه الموارد الثمانية قياس مع الفارق، فيجي يبين واحدا واحدا. قال: أما المورد الأول اللي كان ماذا يتعلق بالشبهة غير المحصورة، قال: أما الشبهة غير المحصورة فسيجيء الحديث عنها، كلامنا ليس في باب الشبهة غير المحصورة، كلامنا فيما إذا كانت الشبهة، يعني إذا كانت الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كانت ماذا؟ محصورة الأطراف. أما أنت تأتي بكلام للمشهور قالوه في باب الشبهة غير المحصورة، لا ينتقض ما نقوله هنا بما يقولونه في باب آخر. قال: فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها، أي في الشبهة غير المحصورة. وأما الحاكم، هذا الحاكم ما يتعلق بالموردين الثاني والرابع، ما يتعلق بموارد إقرار المقر وحكم الحاكم والقاضي. قال: وأما الحاكم فوظيفته في جميع موارد المرافعة. وما دام شخصان أو ثلاث أشخاص رفعوا أمرهم إلى الحاكم إلى القاضي، فمقتضى وظيفته ماذا؟ مقتضى وظيفته أن مثل ما يحكم لهذا الطرف لا بد أن يحكم للطرف الآخر، لأنه قضية ووظيفة الحاكم ما تقتصر فقط على شنو؟ مجرد فصل الخصومة، لا، أحيانا لا بد يحكم ويأخذ، يعني يأخذ الحق من المحكوم عليه ويوصل علما إلى المحكوم له. هذه العملية وفقا علما، وفقا للأسباب والقواعد الظاهرية المتاحة له من قبل الشريعة المقدسة، من قبيل الإقرار، من قبيل الحلف، من قبيل البينة وما شاكل ذلك. يكون يحكم هم لهذا الطرف هم لذاك الطرف. إهنا نقول الذي يحرم مخالفة العلم الإجمالي في عمل نفسه، أما مخالفة العلم الإجمالي من حيث القضاء في حق الغير فلا مانع منها. فالمقر له الأول إن استحق للعين بسبب إقرار المقر فلا بد أن يحكم القاضي بمن؟ بذلك. والمقر له الثاني إن استحق لقيمة العين بسبب الإقرار أيضا عليه أن يحكم بمن؟ أن يحكم بذلك. فيحكم علما على المقر اللي هو المحكوم عليه أن تدفع قيمة العين علما لذلك المقر له، هذا كله بسبب إقرارك، بسبب إقرارك. فأنا مثل ما أحكم لهذا الطرف كن أحكم للطرف الآخر. فهنا تصير مخالفة للعلم الإجمالي، بس هذه المخالفة حيث أنها في باب القضاء في حق الغير فلا مانع منها. قال: فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له. المستند هو أن المتبادر والمنصرف من أدلة حرمة المخالفة العملية للعلم الإجمالي المخالفة العملية القطعية في عمل نفس المكلف. يعني أنت أيها المكلف إذا علمت إجمالا بالحرمة أنت في عمل نفسك كنت خالف العلم الإجمالي، أما أن وظيفتك أيها القاضي تقتضي شنو؟ تقتضي أن تحكم وتفصل الخصومة وتحكم للأطراف، بطبيعة الحال تحصل مخالفة. هذه المخالفة منصرفة عن منه؟ عما يتبادر من أدلة حرمة المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي. قال: وأما الحاكم فوظيفته أخذ، مجاي يطبق الوظيفة هنا، أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه، أخذ بمن؟ بالأسباب الظاهرية من قبيل الإقرار فيما نحن فيه، من قبيل الحال، من قبيل بينة كالإقرار والحلف والبينة وغيرها. فهو أي الحاكم قائم مقام المستحق، يعني قائم مقام شخصين كل منهما مستحق، قائم مقام المستحق في أخذ حقه، ولا عبرة بعلمه الإجمالي. نظير ماذا؟ ما نحن فيه اللي ذكرناه في مجال القاضي، وأنه تحصل مخالفة عملية للعلم الإجمالي ولكن من حيث القضاء عليكم السلام، من حيث القضاء في حق الغير، وهي قلنا لا مانع منها. ليش؟ لأن الحاكم وظيفته شنو؟ أن يحكم في حق كل واحد من المترافعين بملاحظة تكليف كل واحد في نفسه بمقتضى الأسباب الظاهرية. هذا نظيره ما لو أذن المفتي، نظيره ما لو أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك. الآن شخصان كلاهما وجدا منيا في ثوب مشترك بينهما، المفتي هنا يعلم إجمالا بمن؟ بجنابة أحدهما، وما يخلو الأمر، لأن هذا الثوب مشترك بس لا يخرج عن دائرة هذين الشخصين. مع ذلك هو يأذن لكل واحد منهما أن يدخل المسجد. هنا مخالفة المفتي لعلمه الإجمالي، مخالفة المفتي لعلمه الإجمالي ليست من حيث عمل نفسه، أي نفس المفتي، هو ما إلى الطرف في هذا الثوب المشترك حتى يكون داخل العلم الإجمالي ويحرم عليه شنو؟ أن يدخل المسجد. فإن مخالفة المفتي لعلمه الإجمالي ليست من حيث عمل نفسه، بل من حيث الإفتاء للغير. فإنه أي المفتي إنما يأذن لكل منهما بملاحظة تكليف كل منهما في نفسه. المفتي إنما يأذن كلا منهما بملاحظة ماذا؟ بملاحظة تكليف كل واحد في نفسه. كيف؟ فإن هذا الشخص زيد، شخصا مشتركان في ثوب زيد وعمر، خلينا نقول فإن زيدان يشك شكا بدويا في ماذا؟ في جنابته وحرمة دخول المسجد عليه، لأن كل واحد منهم هكذا. فزيد يشك شكا بدويا في جنابته وحرمة دخول المسجد عليه، فتكليفه في نفسه ماذا؟ الجواز. ليش؟ لأصالة عدم الجنابة، يجري الأصل شك بدوي، الأصل عدم الجنابة. وهكذا الكلام بالنسبة لمن؟ لذلك الشريك الآخر في الثوب عمرو، عمر أيضا يشك شكا بدويا في جنابته وحرمة دخول المسجد عليه، فتكليفه في نفسه الجواز لأصالة عدم الجنابة. هذا المفتي لما يجي يأذن، يأذن بملاحظة ماذا؟ بملاحظة تكليف كل واحد في نفسه، فيأذن لكل منهما الدخول في المسجد. لذلك لا عبرة بمن؟ بعلم المفتي الإجمالي. نظير ما نحن فيه، قال نظير ما نحن فيه، ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك يأذن لكل واحد منهما بمن؟ يأذن في أي شيء؟ في دخول المسجد. فإنه أي فإن المفتي إنما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليف كل منهما في نفسه، فلا يقال إنه يلزم من ذلك، أي من ذلك الإذن، إذن الجنب في دخول المسجد والحال هو حرام. لا، لا يأتي هذا الكلام. مخالفة العلم الإجمالي ليست من حيث عمل نفس المفتي، لا، بل من حيث الإفتاء للغير. وهكذا وظيفة الحاكم لما تصير مخالفة للعلم الإجمالي من حيث ماذا؟ من حيث القضاء في حق الغير، هذا لا مانع منها. وأما غير الحاكم، يعني وأما المورد الثالث، أعني أخذ الشخص الثالث العين والقيمة. المورد الثالث،
عالم
نعم. لأنه المفتي عند مخالفة عند علم إجمالي بجنابة أحدهما، مع ذلك يخالف هذا العلم الإجمالي ويأذن لكل منهما بالدخول. هي مخالفة قطعية العلم الإجمالي، ولكن قلنا أية مخالفة تحرم؟ المحرم إنما هو المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي في عمل نفس المكلف، لا من حيث الإفتاء للغير. يعني المفتي نفسه إذا كان داخل في دائرة العلم الإجمالي فيحرم عليه أن يأذن لنفسه، لكن حيث أنه هو خارج والمخالفة اللي تصير هنا العملية القطعية للعلم الإجمالي بلحاظ شنو الإفتاء للغير، وما جاي يخالف عمل نفسه، ليش ذاك يجوز؟ باعتبار أن المفتي إنما يأذن كلا منهما بدخول المسجد بملاحظة تكليف كل واحد منهما في نفسه. شلون يعني للمكلف؟
أي العلم الإجمالي موجود عنده.
إيه يأذن المفتي إلى حق أن يأذن. أي بالنسبة للمفتي، أما بالنسبة لهما تقول؟ بالنسبة لهما إذا كل واحد منهما بعد عند الشك بدوي يجري الأصل، هذا يقول الأصل عدم جنابة مني، وذاك هم عند الشك بدوي الأصل أيضا عدم الجنابة. اي ففي مرحله الظاهر يجوز لكل منهما ان يصلي في ذلك الثوب. نعم. لا مو احنا هنا ما عندنا بعد، هو مخالفه عمليه تصير، كلامنا هنا مخالفه عمليه قطعيه لعلم الاجمالي، المفتي يعلم اجمالا ان الجنابه لا تخرج عن احدهما، مع ذلك يحق له ان ياذن. ليش؟ لأن المخالفة العملية القطعية اللي حاصلة هنا مو في عمل نفسه هو المفتي، بل بلحاظ الإفتاء للغير، وهذا المفتي إنما يأذن لكل منهما بملاحظة تكليف كل واحد في نفسه، يلاحظ تكليف زيد في نفسه الجواز فيشير التبع ليه جواز الدخول، يلاحظ تكليف عمر في نفسه الجواز فيشير التبع ليه الجواز جواز الدخول في المسجد. إذا ما عنده علم إجمالي، إذا ما عنده بعد أنا خرجنا عن محل الكلام. هو الكلام هنا أنا شيخنا لما أجاب الشيخ الأعظم على الموردين الثاني والرابع قال أن هذا الحاكم ما إلى عبرة بعلم الإجمالي، وجاي جاوب ما يقوله المستشكل، يا ذا ليش ما إلى عبرة؟ لأنه المحرم إنما هو مخالفة العملية للعلم الإجمالي في عمل نفسه، لا أما مخالفته للعلم الإجمالي من حيث القضاء في حق الغير هذا لا مانع منها. ليش؟ قلنا لأن وظيفة الحاكم هو ذلك، لأن وظيفة الحاكم أن يحكم في حق كل واحد من المترافعين بملاحظة تكليف كل واحد منهما في نفسه بمقتضى الأسباب الظاهرية. فهنا من يصير مخالفة عملية للعلم الإجمالي، يعني لعلمه الإجمالي لا مانع منها، جاي أدي وظيفة الحاكم القاضي. وأما المورد الثالث، مورد أخذ الشخص الثالث العين بشرائن مثلا وأخذ الثمن وفاء لدينه، هذا المورد الثالث اللي ذكره المستشكل. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول في مقام الجواب، الجواب المجمل ذاك يسري على الجميع، أنه قياس ما نحن فيه على هذا المود الثالث قياس شنو مع الفارق. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أولا أننا لا نجيز هذا اللون من الأخذ بالنسبة للشخص الثالث لاستلزامه المخالفة العملية القطعية للعلم التفصيلي. باعتبار أن الشخص الثالث بعد اطلاعه على واقع الحال يحصل لديه علم تفصيلي بمن؟ يحصل لديه علم تفصيلي بأن أحد الأخذين حرام قطعا وتصرف في ملك الغير بدون إذنه، فلا نجيز للشخص الثالث هذا النوع من الأخذ لاستلزامه المخالفة القطعية للعلم التفصيلي ومخالفة العلم التفصيلي القطعية غير جائزة البتة. هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم الجواز، نغمض النظر عن أولا نسلم جواز ذلك وتسليم الجواز، ولكن نقول أن هذا الحكم إنما هو على أساس يا حكم أنه يجوز لك أيها الشخص الثالث أن تأخذ العين من هذا المقر الأول، المقر له الأول، وتأخذ الثمن وقيمة العين من المقر له الثاني بإزاء دينك، أن هذا الحكم إنما هو على أساس أن الحكم الظاهري في حق كل شخص نافذ ومؤثر وبمنزلة الحكم الواقعي في حق الغير. هذا الحكم على يا أساس مبني على أساس أن الحكم الظاهري في حق كل شخص نافذ ومؤثر، وهذا الحكم الظاهري وبمنزلة الحكم الواقعي في حق الغير. يعني شنو؟ يعني أنه كما أن إذا حصل لنا اليقين، إذا حصل لنا اليقين بأن هذه الدار ملك لزيد يحق لنا الإقدام على شرائها، فما حد يجينا يتنازع، عندي يقين بأن هذه الدار ملك لزيد فمن حقي أن أشتريها. فكذلك الآن إذا ثبت لدينا بتوسط الإقرار أو البينة أو ما شاكل ذلك من الأسباب الظاهرية، إذا ثبت لنا ظاهرا بأن هذه الدار ملك لزيد فيحق لنا أيضا أن ننظر إليه بمنزلة الواقع وأن نتعامل معه معاملة الملك الواقعي طالما على ايش وقت نرتب الحكم الظاهري إذن هذا الحكم الظاهري في حقنا هذا نافذ، هذا مؤثر، هذا بمنزلة الحكم الواقعي في حق الغير. أقدر أرتب الأثر ما دام ثبت عندي بالإقرار أن هذه الدار ملك لزيد، انتهى الأمر. أو بالبينة، أو بشهود عدلين، بالحلف وما شاكل ذلك، فعند ذلك أرتب الأثر. إلى متى؟ طالما لم يحصل لنا العلم التفصيلي بالخلاف، طالما لم يحصل العلم التفصيلي بخلاف ذلك، إذن هذا الحكم مبني على هذا الأساس. ذاك جوزنا شنو؟ جوزنا للشخص الثالث أن يأخذ العين من هذا المقر له الأول، ويأخذ القيمة من المقر له الثاني. قال رحمه الله: وأما غير الحاكم، يعني سلمكم الله، المود الثالث، ممن اتفق له، ممن يعني ذاك الشخص الثالث اللي اتفق له شنو؟ أخذ المالين من الشخصين، أخذ المالين من الشخصين، يأخذ عين المال من المقر له الأول، ويأخذ قيمة العين من المقر له الثاني. قال: من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار. قال: أولا فلا نسلم جواز أخذ الشخص الثالث لهما، بل ولا لشيء منهما، حتى يعني أحدهما هم نجيز، لا تخلي إيدك على شيء منهما فضلا عن كليهما. بعد قال: إلا، وعرفنا هذا ليش لا نسلم جواز ذلك، ليش؟ لاستلزامه المخالفة العملية القطعية للعلم التفصيلي، وهذه غير جائزة ألفتة. وثانيا قال: إلا إذا قلنا، هذا ثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم الجواز تنزلا، إلا إذا قلنا بأن، يعني إذا قلنا الجواب الأول اكتفينا به، إذن ما نحن فيه أجنبي عن المولد الثالث، لو مو أجنبي، أجنبي عن المولد الثالث، جاب للشبهة المحصورة أصلا. وثانيا مع الإغماض عن أولا وتسليم الجواز، إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه منهما كل ما موجود، إلا في نسخ قليلة، يعني أكثر النسخ ما موجود لفظ كل، بأن ما يأخذه منه، ما يأخذه الشخص الثالث منهما، أي مين؟ من المقر له الأول والمقر له الثاني، بأن ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد، ما يملكه مخالف لمذهب من اللي هو الشخص الثالث، مخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر أو الآثار، بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة كالملكية، الآثار الملكية اللي هي أثر الملك، الزوجية اللي هي أثر ماذا؟ العقد، وغيرهما كالملكية والزوجية وغيرهما. قال: أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات، العبرة بمن؟ بصحة تلك الموضوعات عند المتلبس بها كالمالك والزوجين. فإذا صحت الملكية أو الزوجية، فإذا صحت الملكية أو الزوجية عند المالك أو الزوجين، صح للآخر أن يرتب الآثار عليهما، بعد الآخر يرتب الآثار عليهما من جواز الاشتراء بالنسبة لمن؟ للملكية. يعني الآن إذا صحت الملكية، ملكية هذا الكتاب إلي، إذا صحت يعني عند المتلبس بها، إذا صحت فعند ذلك يجوز للآخر ماذا؟ أن يقدم على شراء هذا الكتاب، بعد يرتب الأثر. ليش؟ لأن هذا الحكم الظاهري اللي عندي هذا نافذ، هذا مؤثر، هذا بمنزلة الحكم الواقعي في حق الغير. فيعني جنابك راح تنظر للكتاب بعين ماذا؟ تنظر إليه بعين الواقع، وتعامل معه معاملة الملك الواقعي، فتقدم على شرائه. وهكذا بالنسبة للزوجية، إذا صحت الزوجية عند الزوجين فجاز للآخر أن يرتب آثار الزوجية عليهما. من مين؟ من حرمة التزويج. بعد هذا الآخر ما يجوز إلى أن يتزوج بمن؟ بزوجة ذلك الزوج. قال بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات بمن العبرة؟ قال بصحتها عند المتلبس بها كالمالك والزوجين. ما هذا ليش وقت؟ ما لم يعلم تفصيلا، أو ما لم يعلم تفصيلا من يعني الشخص الثالث، من يريد ترتيب الأثر شنو إذا علم خلاف ذلك. طالما ما عند علم تفصيلي بخلاف ذلك فيرتب الأثر. ولذا قيل، والشاهد على ذلك، ولذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين، يعني على الظهرين كمثال، نفس الكلام يجي في العشاءين. قيل بجواز الاقتداء في صلاة الظهر وصلاة العصر بواجدي المني، يعني هذا المأموم يقتدي بزيد صلاة الظهر ويقتدي صلاة العصر بمن؟ بعمر، بواجدي المني. بل في صلاة واحدة تنضاف بل قبل فيه حتى المعنى يستقيم. بل في صلاة واحدة، لأنه إذا منعيش بل يعني ترقي، إذا منخلي بل ما يصير انسجام تام بين في صلاة واحدة وبين في ظهرين. ومنا جاي يقول في الظهرين يعني في صلاتين، ومنا يجي يقول في صلاة واحدة، لا، وإنما يترقى الشيخ يقول بل في صلاة واحدة. شلون يعني في صلاة واحدة؟ الآن في صلاة واحدة اقتدينا بزيد اللي هو أحد واجدي المني في الثوب المشترك، اقتدينا بصلاة الظهر بزيد، في أثناء صلاة الظهر عرفت حادث على زيد انزاح وجاء الآخر محله، إسا عرض عليه فد دوخة فد دوران فد كذا، بحيث رأس العمر قام وكمل. وهذا المسألة موجودة في صلاة الجماعة، يقوم الإمام الآخر محل ذلك الإمام الأول. نعم. بل بس العفو خل نكمل على يا مبنى هذا بناء. بل سرح نطق التوضيح. ولذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني بل في صلاة واحدة، لكن هذا بناء، كن نبني على هذا المبنى، بناء على أن المناط في صحة الاقتداء، في صحة الجماعة، في صحة الائتمام. المناط ماذا؟ الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلا فساده، على مبنى أن نقول بأن المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي. المصلي ما دام ما عنده علم تفصيلي بالفساد، يعني شو وقت يصير عنده علم تفصيلي بالفساد؟ إذا علم تفصيلان أن المجنب أي منهما. ما دام هو الآن ما عنده علم هذا لو هذا، فالصلاة عنده صحيحة، صحة الصلاة عند المصلي كافية في صحة الاقتداء. طالما ما عند علم تفصيلي بالفساد، والعلم التفصيلي يعني شنو؟ يعني يكون يصير عند علم تفصيلي أن المجنب أي منهما، عند ذلك لا يرتب الأثار. زين، المبنى اللي في قباله. وأما إذا بنينا على أن المناط في صحة الاقتداء، إحراز المأموم صحة صلاة الإمام. وأما إذا بنينا على أن المناط في صحة الاقتداء، إحراز المأموم صحة صلاة الإمام، مو صحة صلاتي آني، لا صحة صلاة الإمام كنا نحرزها، وهذا الإمام اللي أنا أقتدي به لسه في صلاة، في صلاة ظهر، في صلاتين، فضلا في شنو؟ في صلاة واحدة أنا راح ناقش، عندي علم واضح بيمن بين صلاته وباطلة. صلاة هذين الشخصين ماذا؟ باطلة، لأن واحد منهم شنو؟ واحد منهم هو مجنب، هو أساسا لا يقدمان على الصلاة، هم أساسا لا يقدمان على الصلاة. بلي، قال هذا الذي جبنا يقول شاهد، أولا هذا شاهد مو محل كلامنا، محل كلامنا انتهى ذاك، وأما غير حافظ من اتفق له أخذ المال جاء فالشاهد، قال ولذا هذا الشاهد يصد بأخذ وعطاء، ليش يصد بمبنيا؟ قال قيل بجواز الاقتداء في صلاة الظهرين بل في صلاة واحدة، لكن بناء على هذا المبنى، وأما حتى على المبنى الثاني هذا الشاهد ماذا؟ لا يتم، لا يأتي. وأما مسألة الصلح، يعني وأما الموردان الخامس والسادس، الموردان الخامس والسادس من الموارد الثمانية للمستشكل، مسألة الصلح يعني الحكم بالتنصيف، تنصيف الدرهم. وأما الموردان الخامس والسادس، نعيد ونقول الجواب الكل الإجمالي هنا يأتي أنه قياس ما نحن فيه على مسألة الصلح قياس مع الفارق. لا ينحل شيخنا، ينحل ليش؟ لأنه أنت تلاحظ مولانا تكليف كل واحد في نفسه، بس اللي قلنا في أول الدرس هذا شوفه هو شاك بدوي الأصل فيه شنو؟ عدم الجنابة. هذا الشاك شاك بدوي الأصل فيه عدم الجنابة. هذا كلامكم شيخنا إنما يأتي فيما إذا بنينا على أن صحة العبرة في صحة الاقتداء اشتراط شنو؟ إحراز المأموم صحة صلاة الإمام. أما إذا بنينا على أن المناف في الصحة، الصحة عند المصلي، لا المصلي يقول ما دام ما عدى علم تفصيلي فيصلي به يقتدي بهما. سلمكم الله شيخنا. نعم إيه هذا كلامكم، هذا تقريركم وهذا الاستفهام، بل هذا يتم على المبنى الثاني. إذا قلنا أن المناط في صحة الاقتداء شنو؟ إحراز المأموم صحة صلاة الإمام. يقول أنا شلون أحرز صحة صلاة الإمام والحال أنه شنو؟ لو هذا مسند لو ذاك مسند، فكيف أقتدي بهما معا؟ الشق الأول اللي موجود بالعبارة، الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلا، يعني علم الإجمالي هنا ليس مؤثرا. رجع يقول ما لم يعلم تفصيل فساده، ما دام هو علم فإذا الحكم ظاهر عنده، هذا الحكم الظاهر نافذ مؤثر. إيه لأنه المناطج عنا صحة صلاة منه، الصحة عند المصلي، الصحة عند المصلي مو الصحة عند منه، عند يعني مو إحراز المأموم صحة صلاة الإمام. فهناك الإمام دول الثمانين يجتمعون كل واحد منهم شاك بدوي لو مو شاك بدوي، إيه إيه الصح عند المصلي. كل واحد منهما يشك شكا بدويا في أنه هو المذنب، فهذا الإمام يجري البراءة صحة صلاة إمامته، وهذا هم أجر البراءة صحة لو ما صحت، يجي هذا المأموم ويتوكل أما على المبنى الثاني لا أيها المأموم كون تحرز صحة صلاة الإمام، هنا يقول أنا ما عندي إحراز، فإذا ما عندك إحراز فلا يجوز لك الاقتداء. بلي. وأما الموردان الخامس والسادس فنقول أن الحكم بالتنصيف حكم تعبدي، حكم تعبدي من باب الصلح القهري، وهو منصوص. وأي حكم تعبدي، وأي حكم تعبدي لا بد أن يقتصر عليه في بابه ولا يتعدى منه إلى سائر الأبواب، وإما أن يحمل الحكم بالتنصيف يحمل على ماذا؟ وإما أن يحمل الحكم بالتنصيف على أنه بمجرد حصول الاختلاط، بمجرد حصول اختلاط الدراهم تحصل الشركة بين المالكين، تحصل الشركة بين المالكين، وإذا حصلت الشركة فاستنادا إلى قانون الشركة لا بد من التقسيم، لا بد من التنصيف. فالحكم في التنصيف إذن إما حكم تعبدي ولا يتعدى منه، وإما أنه مستند إلى قانون، مستند إلى قاعدة، قاعدة وقانون الشركة، فلا يتعدى منه علما إلى ما نحن فيه موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وكانت محصورة فقياس مع الفارق. قال وأما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي وكأنه صلح قهري بين المالكين، وهذا يصير منصوص عليه، وهذا كان منصوص فإحنا كون نتعبد به وكون نقتصر على بابه وما نتعدى به إلى سائر الأبواب، اللي من جملة سائر الأبواب شنو؟ باب ما نحن فيه شبه المحصورة. أو يحمل هذا الحكم بالتنصيف يحمل على حصول الشركة بسبب الاختلاط. هذا كله إذا قلنا بمن؟ قلنا بالصلح وقلنا بالتنصيف. قال وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة في هذين الموردين لا الرجوع للقرعة، يعني مو تنصيف. زين إذا بنينا على فتوى بعض الأصحاب أنه رجوع إلى القرعة، بعد أجنبية المورد عما نحن فيه شنو؟ في غاية الوضوح، ماكو أصلا تنصيف، لا وإنما رجوع للقرعة، مو لا قضية الصلوح ولا تنصيف وإنما قرعة، باب أجنبي يختلف تمام الاختلاف عن باب الشبهة المحصورة. قال وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة في الموردين الخامس والسادس الرجوع للقرعة، وعلى هذا القول فأجنبية هذين الموردين عما نحن فيه في غاية الوضوح. وبالجملة إذن قياس المقام على هذه الموارد قياس مع الفارق. المورد الأول إذا ربط بالشبهة غير المحصورة، كلامنا في الشبهة المحصورة، موضع المورد مع القاضي والحاكم تطبيق الوظيفة مالته، مخالفة العلم الإجمالي من حيث القضاء في حق الغير، هذا ما له ربط. بالنسبة للشخص الثالث أصلا لا نجيز له ماذا؟ أن يأخذ هذين المالين. بالنسبة لمصلحة الصلوح قلنا لو حكم تعبدي يكون يقتصر عليه، لو لا يسند إلى قانون الشركة أيضا شنو؟ أجنبي عما نحن بصدده. ثم قال وبالجملة يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.